هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويمكنكم أن تراسلونا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان. السؤال الأول من الأخت نهيلة توفيق، ويدور حول المعرفة بالقرآن الكريم، والثاني حول شركات التأمين، والجواب بعد الفاصل فتابعونا. أرحب بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، كما أرحب بضيفي سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن لو سمحتم بهذا السؤال من الأخت نهيلة توفيق، تقول: كيف نعمق معرفتنا بعظمة القرآن الكريم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن معرفة القرآن من معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا عاش الإنسان عظمة الله وأحيا قلبه واستشعر بهذه العظمة، فلا شك ولا ريب أنه سوف يعظم كل ما عظم الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما عظمه الله في الخلق هو كتب الله ورسالاته السماوية، وأعظمها على الإطلاق هو القرآن الكريم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى مهيمنا على كل ما أنزل من كتب وشرع من شرائع. هذا كقاعدة كلية واضحة. الأمر الثاني أن ننظر في هذا الكتاب الكريم الذي أمرنا بالتدبر في آياته، الذي ذيل الكثير من آياته بالدعوة إلى التفكر، إلى التعقل، إلى العقل. فكل إنسان فينا أيا كان مستواه العلمي أو الثقافي يستطيع أن يجلس أمام القرآن جلسة العبد أمام السيد، جلسة التلميذ أمام الأستاذ. مشكلتنا أختي الفاضلة، جميع الإخوة والأخوات، مشكلتنا أننا اعتدنا على القرآن كتاب بركة، وهو كتاب البركة بلا شك، لكن قصر القرآن على البركة للفواتح والمآتم والمقابر وإلى ما هنالك، أو نفتحه في السيارة عندما نصعد، كل هذا جيد، لكن قصر القرآن على هذا هو إبعاد للقرآن عن هدفه. لأن القرآن هدى للمتقين، لأن القرآن فيه شفاء لما في الصدور، إلى ما هنالك من إشارات واضحة بل تصريحات تارة وتلميحات أخرى في القرآن الكريم. من هنا الإنسان لابد وأن يعتقد بعظمة القرآن، بأن القرآن الأستاذ، بأن القرآن هو المدرسة، بأنه مهما عظم شأنه حتى لو بلغ ما بلغ فهو تلميذ القرآن. الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم يفخرون أنهم تلامذة القرآن وأنهم أبناء مدرسة القرآن، فكيف بنا نحن الذين نحتاج إلى سراج في الظلمات دائما
وليس السراج شيئا سوى القرآن وتعاليم هذا القرآن الكريم، والسنة المطهرة برمتها من أحاديث النبي والعتقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي ترجمان القرآن، هي تفسير القرآن، تنزيل القرآن، تفصيل ما أجمله هذا القرآن الكريم. لكن هناك أمر هام وأساسي جدا، أن القرآن الذي هو هدى للمتقين هو أيضا لا يمسه إلا المطهرون. من هنا لكي يستطيع الإنسان بجد وبمحاولة جدية تلمس عظمة القرآن بوجدانه بعقله بقلبه، يجب أن ينقي قلبه مهما أمكن، لأن القلب السليم هو الذي يدرك التعاليم السامية السليمة في القرآن. التطهر المعنوي قبل التطهر المادي. التطهر المعنوي إفراغ القلب من غير الله مهما أمكن، يكون استعدادا فعليا وعمليا لإفاضة عظمة معارف القرآن على هذا القلب. من هنا التنبه، التذكر، التوجه، التأمل. إذا تلونا آيات، ليس المهم أن نقرأ الكثير من الآيات، والإكثار من الآيات جيد، لكن الأهم من ذلك أن نعي ما نقرأ، أن نفكر في الآية التي نقرأها، أن نحاول أن نستنطقها درسا في دروب ودروس حياتنا، لنرتقي في معارفنا ولنرتقي أخيرا في أعمالنا على ضوء هذه الآيات القرآنية المجيدة والكريمة.
جيد، طبعا هذا كلام معقول ومناسب جدا للمقام وطبيعة التعرف على عمق آيات الله وقرآنه المجيد، ولكن البعض سمح الشيخ تعلمون بأنه لا يستطيع أن يوطن نفسه على هذا الأمر، نعم، فيكتفي بالقراءة فقط من أجل التبرك، هل هذا أيضا له ثواب إن شاء الله أو لا؟ الجواب بعد الفصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، سألنا قبل الفاصل عن إمكانية قراءة القرآن الكريم بدون تدبر، ولكن فقط من أجل البركة والثواب.
لا شك أن القرآن كما ألمحت أنا قبل الفاصل هو البركة كلها، والتقرب من القرآن، النظر في القرآن، القراءة في القرآن، كل هذا بركة وكله عظمة وكله خير وكله يصب في السياق العام لصراط العبودية لدى هذا الإنسان الذي يطلب الحق وينشر الحقيقة. فإذا مجرد القراءة في القرآن تضفي بأثر ما على عقل الإنسان، على قلب الإنسان، على بصر الإنسان، على بصيرة الإنسان، لكن لا بمعنى أن يقصد الإنسان، طبعا ما في أحد من المؤمنين والمسلمين يقصد ذلك، أن يقصد أن لا يتدبر في القرآن. لا، عادة اللعين إبليس أو الانشغالات الدنيوية تشغل ذهنه وباله عن التدبر والتأمل في هذه الآيات. أصل الثواب موجود، ولكن على قاعدة فسالة أولية بقدرها، بقدر ما يعطي من نفسه للقرآن، بقدر ما يأخذ من القرآن في حياته.
شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال الآخر في هذه الحلقة من الأخ أبو عيسى، يقول: عندي سيارة وقع لها حادث أدى إلى إتلافها بالكامل، وقد عوضتني شركة التأمين بمبلغ مرض، هل يجوز لي استبدال قطع الغيار غير التالفة من السيارة إلى سيارة أخرى من نفس الموديل من دون علم شركة التأمين، علما بأن السيارة قد رجعت ملكيتها إلى شركة التأمين حسب القانون؟ تفضل.
لا شك في أن هذا الشرح الذي أفاده الأخ السائل يقضي بحسب الضوابط والمعاقدات، لأن التأمين هو معاقدة ومعاهدة بين شركة التأمين من جهة وبين هذا الشخص من جهة أخرى. إذا كانت الشركة قد عوضت كما في مفروض سؤال الأخ
كل السيارة مو بالضرورة عوضت بمبلغها الكامل. هو يقول مبلغ مرضي، إذا صاحب العلاقة راضي فنحن لك لما لنا. إذا عوضت كما هو ظاهر سؤاله عن كل السيارة، لأنه يقول السيارة برمتها صارت ملكا للشركة، فأنا أتعجب يعني كيف بقت السيارة بين يديه في هالحالة. وإذا بقيت بين يديه قد تكون بقيت بقاء مؤقتا، وإلا فإن شركة التأمين ستأخذها إلى مستودعاتها أو مخازنها أو مكب نفاياتها على الأقل ربما. في مثل هالحالة لا شك ولا ريب أخي الفاضل أنت تعلم وبشكل واضح أنك أخذت مالك في مقابل السيارة بكاملها، فالسيارة بكاملها صارت لشركة التأمين. شركة التأمين لا تخلو إما شركة حكومية، وهذا حالة ليست شائعة، حالة نادرة هذه، لأن أكثر شركات التأمين شركات أهلية، يعني هي تكون أسهم من قبل المشاركين في شركة التأمين. الحقيقة إذا كانت شركة التأمين شركة حكومية فالفقهاء هنا عموما على رأيين، رأي يقول بأن الدولة تملك ما تحت يدها من أموال، فهذا صار من أموال الدولة والهيئة الحاكمة هي التي تتصرف فيه، وإن كان الهيئة الحاكمة قد تكون غير شرعية، ولكن على كل حال هذا رأي فقهي له أبعاده الفقهية. والرأي المشهور أن أموال الدولة من قبل مجهول المالك أيضا لا يجوز التصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي. هذا إذا كانت الشركة شركة حكومية، لكن غالب شركات التأمين كما نعلم خصوصا في الشرق الأوسط في بلداننا العربية والإسلامية هي شركات أهلية، شركات مساهمة، ورأس مالها يكون من الناس، وقد تشارك فيها الدولة لكن فيها للأهلية شيء. حينئذ من الواضح أن هذه السيارة صارت ملكا لمالكي الشركة بحسب أسهمهم، فإذا صارت كذلك فأنت في الحقيقة تغتصب أموال الآخرين. إذا صارت السيارة لهم من دون مراجعة الشركة وأخذ الإجازة منها، ما دام هي عوضتك عن السيارة بكاملها، وأنت تقول لنا في سؤالك أن السيارة صارت ملكا للشركة، فلا يجوز لك بعد أن تتصرف بما ليس من أملاكك، بما هو الملك لغيرك، لأن الشركة في الحقيقة معنى ملكية الشركة ما هو؟ ملكية الأشخاص الذين يساهمون في الشركة، فهو ملك لجماعة من أناس بحسب الفرض في بلادنا العربية والإسلامية محترمي المال، وحينئذ لا يجوز التصرف في أموالهم وأملاكهم.
شاهد، هناك افتراض آخر سمعت الشيخ في هذا السؤال. لو افترضنا مثلا أن الأخ السائل يعلم بأن شركة التأمين سوف تأخذ السيارة بعد وقت ثم تتخلص منها كما تفضلتم في مكب النفايات،
نعم،
تماما من كامل السيارة، وهناك الآن بعض الأجزاء موجودة داخل السيارة يمكن الاستفادة منها، فهو يريد أن يستفيد منها قبل أن تذهب إلى مكب النفايات.
انظر أخي، عادة النفايات لهذه الأمور ليست غير ذات قيمة وإن كانت قيمتها نازلة.
نعم.
يعني عادة صحيح شركة ضخمة شركة تأمين لا تعتني لضوء سيارة أو لا تعتني مثلا لبعض البراغي إن صح التعبير أو أشياء من هالقبيل سالمة في السيارة، ولكن عموما عادة الشركات أيضا لا تذهب بهذه الأمور وتلقيها في واد سحيق، لا، عادة الشركات هناك شركات تجمع الحديد لا أقل افترضوا، عادة الشركات تبيع هذه الأمور، وهناك خبراء عادة يشخصون كل حالة بحسبها كم تسوى من المال. خلينا نكون واقعيين، يعني حتى هذا اللي أنا سميته قبل قليل بمكب النفايات هي نفايات ذات قيمة في الجملة، ولو أنه حديد تالف يباع، ويتفاوت الأمور عادة في هذه الأمور. ثم عادة الطرف اللي يشتري من الشركة التأمين حديد تالف ما يشتري الحديد وحده، عادة يفكفك هذه الأمور ويهتم لهذه الأمور. من هنا عرض السلعة من قبل الشركة يؤثر فيها بقاء مثل هذه القضايا في السيارة عادة.
نعم طبعا،
في هذا متعارف، ما نريد نتغطى وراء الإصبع كما يقال. فإذا كان هكذا الأمر فقطعا أيضا لا يجوز. الجواب هو الجواب، إذا كان الأمر لا، فرضنا نادرا يا أخي أن شركة التأمين أعرضت عنها، دفعت لي مبلغي وأعرضت عنها، لم تعتني لها أصلا لأنها أساسا هي سيارة قديمة جدا وما لها ذيك القيمة. يعني إذا يريدون يجيبون ونش حامل أثقال يأخذها من مكان إلى مكان آخر، قد يصبح ما يدفع له أكثر مما سيدفع لهذا الركام من الحديد. إذا كان الأمر، وافترضنا أن الأمر هكذا وهذه حالة نادرة بطبيعة الحال، يصح هذا الكلام في السيارات القديمة جدا. في مثل هالحالة نعم، إذا أعرضوا عن السيارة بالكامل أو علمنا أن الدولة تلزمهم بنقلها على كل حال، لكن إلى مكب نفايات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأنه ليس لهم أي مأرب فيها، بحيث لو ذهب وسألهم لقالوا لا مأرب لنا فيها السيارة، اللي تجي تسويه سويه، إحنا نريد نحملها ونذبها في المكان المعد لمكب النفايات. إذا صح هذا، وهو عادة أكرر يعني حتى نسيء التباس عند الأخ، هذا عادة ما يحصل. إذا صح هذا في فرض فيها الحالة فقط وفقط، نعم يجوز له التصرف.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، كنا معا في حلقة جديدة قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك ضمن برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.